بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الحافظ أبي محمد الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود. قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن عمارة هو ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال: أخبرنا الحكم بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، وكان رفاعة ومالك بن رافع أخوين من أهل بدر. قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، شك همام، إذ دخل رجل فاستقبل القبلة فصلى، فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال همام: فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا. قال الرجل: ما ألوت فلا أدري ما عبت علي من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن الله عز وجل له فيه، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويقول: سمع الله لمن حمده، فيستوي قائما حتى يقيم صلبه، فيأخذ كل عظم مأخذه، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: وربما قال: جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك.
قال: باب في الذي لا يتم الركوع والسجود، أي ما حكم ذلك. ثم ذكر هذه الأحاديث وحاصلها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، أي لا تصح. فحد الركوع والسجود المجزئين أن يأخذ كل عضو محله، وأن يرجع كل مفصل إلى مكانه، هذا هو الحد المجزئ. فإن كان شيء أقل من ذلك فلا تصح الصلاة، لما جاء في حديث المسيء في صلاته: أنه صلى الله عليه وسلم علمه الركوع والسجود وهو يقول حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا. وحد هذا الاطمئنان أن يأخذ كل عضو محله وأن يعود كل مفصل إلى مكانه، اللهم إلا إذا كان الإنسان به مرض لا يستطيع أن يعيد كل عضو إلى مكانه وكل مفصل إلى مكانه، فإن حال بينه وبين ذلك مرض صحت صلاته، لقول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث عمران ابن حصين قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن لم يطمئن في هذا الحد صلاة باطلة، سواء كان ذلك في الركوع أو كان ذلك في السجود أو كان ذلك عند القيام من الركوع، إذا لم يأخذ كل عضو محله لا تصح الصلاة. وعلى هذا يحمل حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والنفي هنا ليس عائدا إلى الوجود فإن الصلاة موجودة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهو مصلي، ولكن تعود إلى نفي الصحة لا إلى نفي الوجود. ولهذا إذا جاءنا النفي في النصوص فطارة يتوجه إلى الوجود وطارة يتوجه إلى الصحة وطارة يتوجه إلى الكمال، فقد يكون عندنا النفي نفي وجود أو يكون النفي نفي صحة أو قبول، كما قال صلى الله عليه وسلم عند مسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، فإن لم يكن كذلك فإن النفي يتوجه إلى الكمال يتوجه إلى الكمال، فقد يكون النفي نفي كمال كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق هو مؤمن. وعليه فإن النفي من أهم القواعد التي ينبغي أن تفهم في نصوص القرآن والسنة، لأن النفي يحتمل هذه الأمور كلها، وعليه فلا بد من بحثه. والعلماء رتبوها هكذا، النفي الأول يتوجه أولا إلى الوجود، فإن لم يمكن فإلى الصحة، فإن لم يجوز أن يكون الصحة كان للكمال. وعليه فالذي يصلي ولا يقيم صلبه إذا رفع أو لا يعيد كل عضو إلى محله إذا ركع أو لا يعيد كل عضو إلى محله إذا سجد فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لأن النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذه الصلاة وإن وقعت ووجدت إلا أنها لا تقبل لا تصح، فكأنها غير موجودة فإنك لم تصلي. ولهذا قال له الرجل ما ألوت أي ما قصرت، وفي رواية قال والذي نفسي بيدي ما أحسن غيرها فعلمني، ما أحسن غيرها لي، ولو رجعت مرة ومرتين وثلاث مرات ومئة مرة ما أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب التجافي في السجود. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
هذه السنة في السجود أن لا مجافى، أن يجافي بين عضديه فلا يلصق العضدين بجنبه، وكذلك أن يجافي بين فخذيه وبين بطنه. فعن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، أي لا يضم العضدين هكذا إلى البدن، وإنما يجعل هكذا ويرفع المرفقين حتى كان يرى بياض إبطيه. كذلك أيضا لا يضم الفخذ إلى البطن إذا سجد ويضم نفسه الفخذ إلى البطن، وإنما يباعد بين الفخذ وبين الإيه؟ وبين البطن. هذه المجافاة سنة أو واجبة؟ الجواب هذه السنة، بمعنى أن الإنسان لو سجد فضم العضدين أو ضم الفخذ إلى البطن صح السجود، صح السجود، ولكن هذا خلاف السنة، خلاف السنة. وأيضا ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا، فليس معنى أنه إذا جاف بين العضدين والجنبين أو بين الفخذين والبطن إذا جاف فإنه يجافي بخروج عن حد الاعتدال حتى يمد الإنسان ظهره زيادة على الحد المعتاد، أو يرفع يديه حتى يؤذي من بجواره، ولكن يكون في حد الاعتدال والإيه والتوسط. نعم.
باب قدر كم قدر كم كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه. قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثني البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبين السجدتين قريبا من السواء. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن حميد الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو محمد هلال بن حميد أرى أبو حميد الوزان.
ليس معنى قول البراء رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته وجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، أي أن كل ذلك متساوي، ولكن معناه أنه يساوي بين الركوع والقراءة والقيام والقراءة، أي أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود بما يتناسب مع ذلك، وإذا قصر في القراءة قصر أيضا في الركوع والسجود بما يتناسب مع ذلك، وليس أنه يجعل قدر الركوع قدر القراءة. يعني إذا كان يقرأ مثلا جزءا يأخذ مثلا نصف ساعة فأنه يركع نصف ساعة، لا، يطيل الركوع. فلو أنه مثلا قرأ جزءا مثلا في نصف ساعة فأنه لو ركع في مثلا 10 دقائق فأنه يكون بذلك موازيا بين ركوعه وبين قراءته، هذا معنى على حد سواء، وليس أنه يجعل إذا قرأ جزءا أن يجعل الركوع كذلك قدر الجزء وبعدين القيام قدر جزء والسجدة الأولى قدر جزء والقيام من السجدة قدر جزء، يبقى هذا سيبقى زمانا طويلا، زمانا طويلا، كيف إذا قرأ بها 5 أجزاء؟ فمعنى ما وصفت به صلاته صلى الله عليه وسلم من قول الرواه على حد سواء أي التناسب، إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإن قصر القراءة قصر في الركوع والسجود، وليس معناه أنه يجعل قدر الركوع قدر القيام. انتبهتم يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة، ليس معناه أن يجعل القدر واحدا وإنما قريبا من السواء، يعني أنه يوازن. ما يأتي مثلا
يقرأ في صلاته بالضحى ثم يركع ربع ساعة، أو يأتي يقرأ في صلاته بالبقرة ثم يركع في دقيقة، لا، ولكن إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وإن قصر في القراءة قصر في الركوع والسجود. هذا معنى قريبا من الثواب، قريبا من الإيه؟ من الثواب. نعم.
قال رحمه الله: باب السنة في من سبق ببعض الصلاة. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة أنهما سمع المغيرة بن شعبة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأقبل معه المغيرة بن شعبة حتى وجدوا الناس قد أقاموا الصلاة صلاة الفجر، وقدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصلي بهم، فصلى بهم عبد الرحمن ركعة من صلاة الفجر قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع الناس وراء عبد الرحمن في الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، ففزع الناس لذلك وأكثر التسبيح، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال للناس: قد أصبتم أو قد أحسنتم. قال: أخبرنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة عن أبيه أنه قال: فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه بيده فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا. قال أبو محمد: أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء.
أي ما الحكم إذا سبق الإنسان في صلاته بركعة أو بركعتين؟ الحكم أنه يأتي بالركعة التي فاتته أو بالركعتين أو بأكثر أو بأقل، إذا كان ما أدركه من صلاة الإمام في الركعة، إذا كان قد أدرك الركعة أو ما تجزئ به أو ما يجزئ به إدراك الركعة فإن صلاته تامة، أما إذا أدرك ما لا تجزئه الركعة بإدراكه فإنه يأتي بركعة بعد إمامه. وبما تدرك الركعة؟ بما تدرك الركعة؟ تدرك الركعة بالفاتحة باتفاق، أما الفاتحة فتدرك الركعة بها باتفاق، فإن أدرك الإمام في الفاتحة وقرأ مع الفاتحة فإنها تجزئه باتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا لم يدرك الفاتحة مع الإمام فهل تجزئ الركعة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والجماهير على أن الركعة تدرك بالركوع، بالركوع أي إن أدرك وراكع أدرك الركعة، هذا قول الجماهير لحديث أبي بكر رضي الله عنه المشهور: زادك الله حرصا ولا تعد وقد أدرك النبي في الركوع. ومنهم من قال لا تدرك إلا بالفاتحة لقول النبي: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وهذا ما استظهره بعض المحققين ومنهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي يترجح أن الركعة إنما تدرك بالركوع لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي الركوع، وعليه فالركعة تدرك بالركوع، فإن أدركه بعد عند قيامه فلا تجزئه، حد ذلك أن يدرك الإمام وهو راكع حتى يطمئن راكعا، فإن جاء يركع فرفع الإمام ما يجزئه ذلك، حتى ولو ركع ما يجزئه ذلك، لابد أن يدرك الإمام قدرا يعود في كل عضو إلى محله، يعود في كل عضو إلى محله. نعم. طيب، قال أبو محمد: يعني الدارمي أقول في القضاء بقول أهل الكوفة أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء. هل ما أدركه مع الإمام يعد أول صلاته أو يعد آخر صلاته؟ بمعنى أنه مثلا إذا كان يصلي مع الإمام الظهر وقد فاتته ركعتان، إذا قام يأتي بركعتين، هل يأتي بهما على أنهما الأولى والثانية ولا على أنهما الثالثة والرابعة على خلاف بين أهل العلم؟ منهم من قال ما أدركه من صلاته هو الأول وأول صلاته، وبالتالي يقوم يقضي الثالثة والرابعة. ومنهم من قال لا، ما يدركه مع إمامه هو آخر صلاته، أي إذا دخل في الثالثة فهي الثالثة، وإذا دخل في الرابعة فهي الرابعة، فإذا قام يقضي أتى بالأولى والثانية، وعليه يقرأ سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية، وحسب الترتيب في التشهد. فلو مثلا أدرك الإمام في الركعة الثالثة في صلاة المغرب وقام، على قول من يقول هو أدرك آخر الصلاة يعني أدرك الثالثة، يبقى هيقوم يأتي بالأولى فلا يجلس للتشهد، والثانية يجلس للتشهد. وعلى قول من يقول الذي أدركه هو أول الصلاة، يبقى أدرك الأولى، يبقى هيجيب الركعة الثانية هي الثانية، اللي هتبقى الأولى الثانية بالنسبة له، وبالتالي يجلس التشهد، والثانية هتكون الثالثة، وبالتالي يجلس للتشهد. والذي يترجح أن ما أدركه مع إمامه هو أول الصلاة، فنظرك مع الإمام الثالثة يبقى دي الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام قام فأتى بالثانية والثالثة في الترتيب هكذا، يبقى الثانية هي الثانية والثالثة هي الثالثة وليست الايه وليست الأولى. ولهذا قال أبو محمد أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء، أن يجعل ما فاته من الصلاة قضاء، أي أنه يقضي فيأتي بالأولى والثانية على أنهما الأولى والثانية وليست الثالثة والرابعة. ومما يدل على ترجيح ما قلناه من أنه ما أدركه مع إمامه فهو أول صلاته قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يقل فقدوا إنما قال فأتموا، فدل هذا على أنه ما أدركه مع إمامه هو أول الصلاة، وما فاته هو آخر الصلاة، لأن النبي قال فأتموا أي ابنوا على ما مضى فأتموا، ما قال فقدوا إنما قال فأتموا. ولهذا ما استظهره هنا أبو محمد رحمه الله تعالى وما رجحه هو المرجوح وليس الراجح فيما يظهر لنا. نعم. نهي نهي عن ماذا؟ لا، ليس في الإجزاء، ولكن النهي في حديث أبي بكر عن الجلبة، يعني إذا دخل في جلبة أو كذا، وليس عن الركوع أو الدخول في الركعة إذا وجد أو أدرك إمامه ركعة. نعم. ولهذا الضبط لها ولا تعد، هذا الصحيح، ومنهم من ضبطها ولا تعد، وهذا ضبط غير صحيح، الضبط صحيح ولا تعد. نعم. واختلفوا في مرجع لا تعد، هل لا تعد إلى الدخول راكعا دون الصف يعني وحدك، ولا لا تعد إلى الجلبة؟ والذي يظهر هو ذلك الجلبة، أما ركوع دون الصف فقد ورد فيه آثار عن الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف. نعم.
قال رحمه الله باب الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. قال أخبرنا عفان قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه.
نعم، سبق أن بينا أن الإنسان إذا سجد على حائل فهذا الحائل لا يخرج عن ثلاثة أحوال. أحد يذكر هذه الثلاثة؟ أن يكون الحائل منه كان يسجد على طرف العمامة أو على كم الثوب، فهذا يكره إلا للحاجة. فحديث أنس هنا يحمل على الحاجة. اثنين، هل يسجد على عضو من أعضائه كان يسجد على اليدين فهذا حكمه تبطئ صلاته. الثالث، أن يكون الحائل خارجا منه، خارجا عنه، كهذا الفرش، هذه الفرش، سجادة، حصير، فإن ذلك جائز لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحائل إما أن يكون عضوا من أعضائك فهذا لا تصح الصلاة، وإما أن يكون شيء من ثيابك فهذا يكره إلى الحاجة، وإما أن يكون خارجا عنك فهذا لا بأس به.
قال رحمه الله: باب الإشارة في التشهد. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة، وأشار ابن عيينة بأصبعه وأشار أبو الوليد بالسباحة. قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ونصب إصبعه.
نعم، هذا عن حكم الإشارة في التشهد. فالإشارة في التشهد فيها حديث عبد الله بن الزبير: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا في الصلاة وأشار ابن عيينة بإصبعه هكذا بالسباحة أي السبابة. وأيضا في حديث ابن عمر أن النبي كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ونصب إصبعه هكذا. هذه الإشارة بالإصبع ونصب الإصبع هكذا هو محل اتفاق. والخلاف واقع: هل مع النصب هذا يحرك أم لا؟ يبقى عندنا محل الاتفاق الإشارة هكذا، لكن الخلاف وقع: هل مع هذا النصب يحرك أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك، فمن من قال بالنصب فقط ومن من قال بالتحريك. قد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه يحرك، وهذه الزيادة وهذا الحديث الذي فيه ذلك اختلف العلم في تصحيحه وضعيفه، والصواب أنه حديث صحيح وعليه فهي زيادة مقبولة فيعمل بها، فيشير الإنسان في صلاته مع التحريك، يشير الإنسان في صلاته مع التحريك فيحرك إصبعه حال الإشارة. ولعل هذا أصلا يعني التحريك لا ينافي رواية الإشارة بالسبابة، لأنه يصح في من ينقل الإصبع وهي تحرك أن يقال أشار بالإصبع، ويمكن أن يقال حرك، فإذا حرك الإنسان مع الإشارة يمكن أن يوصف الإنسان بأنه أشار، ممكن يوصف بأنه حرك، فلا تنافي بين هذا وذاك، وعليه فهذه زيادة ثقة فيعمل بها. طيب، مسألة أخرى: هل ذلك إنما يكون في التشهد فقط أو يكون أيضا بين السجدتين؟ هل هو في مطلق القعود في الصلاة فيتضمن ذلك جلسة بين الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، أو أن ذلك يكون خاصا بالتشهد فقط؟ أيضا هذا يحق خلاف بين أهل العلم، فالجماهير على أنه إنما يقتصر في ذلك على التشهد كما جاء عند مسلم يفعل ذلك في التشهد. ومنهم من قال في عموم ذلك، واستدل أيضا بالرواية الصحيحة يفعل ذلك في الصلاة، في الصلاة، فقالوا في الصلاة يشمل ما بين السجدتين ويشمل التشهد، إيه التشهد أيضا يشمل هذا ويشمل ذاك. ومنهم من قال هذا مقيد بالتشهد فتحمل الرواية في التشهد في الصلاة على في التشهد، فهذه تقيدها، هذه تقيدها. وهذا قول الجمهور، والذي يترجح أنه لو فعل ذلك أحيانا لا بأس به لورود ذلك في مسند الإمام أحمد كما ذكر ذلك المحشي على المسند، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد حسن الحديث المحشي على مسند الإمام أحمد. فنقول لو فعلت أحيانا لا بأس بذلك، لأنها ليست صفة مشهورة، ولأن الناقلين عن النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته ما نقلوا ذلك في معظم نقلهم، وكون حديث يرد في هذا فإننا نقول إذا كان حديثه حسنا فيعمل به، ولكن يقال يعمل به أحيانا لأن الواصفين لصلاة صلى الله عليه وسلم ما اتفقوا عليها، فلعل النبي كان يفعلها أحيانا، لعل النبي كان يفعلها أحيانا. وممن رجح هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بالأثر وبالنظر. أما الأثر فقد ذكر حديث ابن عمر عند أحمد وقال بأن ابن القيم ذكره وحسنه المحشي. وأما من جهة النظر فإن اليد لابد لها من حركة، وعليه فهذه الحركة تكون. وأيضا من جهة الأصول جمع بين رواية في الصلاة ورواية في التشهد، وقال بأن هذا لا يتنافى مع هذا، ولا يقال في هذا يحمل عام على الخاص أو المطلق على المقيد، لأنه العام إذا ذكر بعض صور العام أو بعض أفراد العام بحكم لا ينافي العام فإنه يعمل به في محله، يعمل بالعام في محله وبالفرد من أفراده في محله. يعني مثلا لو قلت لك أكرم الطلاب، ثم قلت لك أكرم محمدا ومحمد من الطلاب، فلا تنافي بين قولي أكرم الطلاب وأكرم محمدا، والمعنى أكرم الطلاب لا سيما محمد، فإن قولي أكرم محمدا بعد أكرم الطلاب لا يتنافي مع أكرم الطلاب، وقولي أكرم الطلاب ما يتنافي مع أكرم محمد، فإن المعنى أكرم الطلاب كلهم بما فيهم محمد. فذكر فرد من أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام لا يحمل بذلك العام فيه على الخاص، بل يكون العام في محل والخاص في إيه؟ في محله، ويعمل بالاثنين طالما الحكم إيه؟ طالما الحكم ما يتعارض، طالما الحكم إيه؟ ما يتعارض. نعم. صفة التحريك منهم من قال يكون تكون الصفة من أصل الإصبع هكذا، ومنهم من يقول مع انحناء الإصبع هكذا، ومنهم من يقول إما يحرك أعلاه، فعلى كل أمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله: باب في التشهد. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيقنا عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، السلام على فلان وفلان. قال: فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى هو السلام، فإذا جلستم في الصلاة فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير ما شاء. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير: وراه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا شك في هاتين الكلمتين: إذا فعلت هذا أو قضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري الذي كان أري النداء بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد وهو ابن النعمان بن بشير: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال: باب الدعاء بعد التشهد. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي عن حسان عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال. قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي نحوه. قال: باب التسليم في الصلاة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم ومنصور وعن مجاهد عن أبي معمر قال: صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين، فذكرت ذلك لعبد الله فقال: أن علقها. وقال الحكم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
نعم، هذا في التشهد في صيغته وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء بعده وفي التسليم، وبهذا يكون قد فرغ من بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وبيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلم من التكبير إلى التسليم. أما التشهد فعلى ما قال في حديث عبد الله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد، وهذا التشهد لا بد من ضبطه على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز روايته بالمعنى أو أن الإنسان يلفق فيه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر كما جاء في الصحيحين قال كان النبي يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، والسورة معلوم أنها لا تروى بالمعنى إنما تروى باللفظ، وما كان على وجه التعبد لا يجوز فيه الرواية بالمعنى، أي ما تعبد بلفظه لابد من الاتيان بلفظه ولا يروى بالمعنى. فصيغة التشهد، صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون بحسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختر لك صفة في الصلاة على حسب ما ورد، كذلك التشهد تقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صيغة في ذلك، إنما ما تلفق بين مجموع صيغ، لا، تحفظ صيغة واردة عنه صلى الله عليه وسلم ولا تتحول عنها ولا تتغير، لأن ابن مسعود يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، مثل ما يعلمنا السورة من القرآن كذلك كان يعلمنا الايه التشهد. وفيه فضيلة عظيمة جدا وهي قوله فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، اللي هو ايه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أي أنك تدعو لي وأنا أدعو لك، أنا أصلي فتصيبك دعوتي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنت تصلي فتصيبني دعوتك، لكن شرط ذلك عبد صالح، أي أن هذا الدعاء يصيب العبد الصالح وليس كل عبد، إنما يصيب العبد الإيه الصالح. كذلك صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما ورد هنا في حديث كعب ابن عجرة، وفيه بيان فرح الصحابة بالعلم، فكعب قال لابن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، فدل هذا على فرح الصحابة بالعلم، فرح الصحابة بالعلم ومحبة الخير لسائر الناس بإيصال العلم، فمن أهداك علما فقد أهداك صيدا ثمينا، وهذا وإن قلت قيمته عند الناس وعظمت قيمة الدرهم والدينار، فمن أعطاك هدية تبلغ قيمتها 10 جنيهات ظل مدينا لك، أما أن تعطيه البخاري كله تسمعه وتشرحه فإن ذلك لا يساوي عند كثير من الناس شيئا، فضلا أن يكون ذلك في حديث واحد، ولكن الصحابة كانوا يقدرون هذا جدا، إذا كان الواحد يرحل في حديث الشهر والشهرين كيف إذا أتاك الحديث بلا رحلة، نعم الهدية ونعم الصيد عند من يقدره. ولهذا جاء في الصحيحين أن بعض الصحابة حدث بحديث ثم قال لمن يحدثه خذه فإنه كان يرحل فيه إلى كذا وكذا، يعني خذه بلا رحلة بلا تعب، فإنه كان يرحل فيه، لكن لو جلست أنت الآن تعلم واحدا صحيح البخاري ولا مسلما فإن ذلك يساوي شيئا عنده إلا عند من يقدر، وقليل جدا من الناس من يقدر العلم ويلتفت إليه، يعني قد يمر رجل على حلقة من حلق العلم ويتمسكن مساكين هؤلاء والله مش عارفين بيعيشوا بيأكلوا منين ولا بيشربوا منين ولا عايشين منين، مساكين والله، يا الواحد لو راح جاب له يومية مش كان أحسن، كثير من الناس كده يعني ما يلتفت إلى هذا، إنما لو الواحد أتى ب20 جنيه أو ب30 جنيه هذا قيمته عالية جدا، ولا يدري المسكين هذا أن أعظم عملة يتعامل بها في الخير هي عملة العلم، لأنها حاوية للذكر وحاوية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحاوية على العلم والبصيرة وحاوية على أسباب ذكر الله لك وحث الملائكة بأجنحتها والسكينة وغير ذلك. يعني مفترض أن يقول الواحد ليتني مكانك، مفترض أن الإنسان يبكي إذا مر منه مجلس أو لم يسمع حديثا كان يمكن أن يسمعه، لكن ما يقدر دائما قيمة الشيء إلا من عرفه. ولهذا أعجبتني كلمة ذكر بعض السلف في بيان قيمة السنة عند أهل الأهواء والبدع، فإنهم لا يقدرونها إنما يقدرون الشبهة ويرفعون قدرها. فقال رحمه الله تعالى: أرأيت إلى هؤلاء مثلهم مثل الكلب، انتبه، هؤلاء مثلهم مثل الكلب إن ألقيت إليه الذهب والفضة لم يلتفت، فإن ألقيت له عظمة قدرها وأخذ يلوك بلسانه ويأخذها ويعض عليها، تعطيه العظمة التي لا تساوي شيئا فإذا به يلقي عليها بمخالبه ويعتبر ذلك فريسة. لكن لو أنك جئت أمام الكلب ورميت له ذهب وفضة ماذا يصنع؟ ينصرف. كذلك أهل الأهواء ما يقدرون السنن، تعطيه السنة ما يلتفت إليها كأنما أعطيت كلبا ذهبا أو فضة، لكن تعطيه الشبهة وهي العظمة فيتمسك بها ويتعلق وكأنه حصل العلم الذي يريد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أولئك الذين، فإذا رأيتم هؤلاء الذين سمى الله فاحذروهم، اللي هو إيه بقى؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبقى كثير من الناس إنما ينقض انقضاضا سريعا كانقضاض الكلب على العظمة، وكثير وقليل جدا من الناس جدا جدا من لا يلتفت إلى ذلك وإنما التفاته إلى الذهب والفضة بل إلى ما هو أعلى من الذهب والفضة في عينيه. ولهذا عظم الحديث عند الصحابة وعظم الحديث عند السلف. شوف أبو هريرة يا أخي، سبحان الله، يأتي الرجل يسرق منه ليلتين ويعفو عنه، والثالثة قال لا لا لا، أما الليلة لا أرفع عنا أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقولون في المثل الثالثة تبت، لا يعني خلاص لا عذر لك، أعذرتك مرة، أعذرتك الثانية، أما الثالثة فإنك إذا سراق مع سرق الإصرار والترصد، لا أرفع عنا أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكى فقرا وعيالا وكذا، قال لا لا لا، المرة الأولى عفوت عنك لهذا والثانية لذاك، إنما اليوم أبدا. فأدرك مكمن تعلق الصحابة، قال طيب اتركني وأعلمك شيئا. أول ما يقال الصحابة أعلمك خلاص انتهى كل شيء. ثم علمه إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليه من الله عز وجل حافظ. اليوم بقى لو تقول لواحد مثلا واخد بالك اقعد أما أعلمك باب مثلا سجود السهو في الصحيحين، واخد بالك، يقول لك والله بس عندي مشوار بسيط العيش بس بجنيه عيش لحسن يفوت مني، بقول لك باب سجود السهو تقول لي بجنيه عيش، يا رجل تعالى اجلس ولا تأكل. فالسلف كانوا يعظمون. شوف هشام بن عمار ماذا قال؟ قال لمالك، قال لا أنا مقابل الضرب أنا أريد حديث، علمني مكان كل صوت حديثا. فعلمه مكان كل صوت حديثا، ثم قال هل زدت في الضرب وزدت في التحديث، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث. فكان السلف يعظمون هذا جدا، يعظمون هذا. ولهذا يا أخواني غال العلم عندهم، غلا وكان غاليا جدا. ولهذا يعظم بقى قدر الأربعين النووية والأربعين في التوحيد الهروي والأربعين في يعني يعظم هذا جدا عند السلف، يعظم الحديث الواحد في كيف بالأربعين، كيف بالبخاري، كيف بمسلم. ولهذا لا أجل عملا من حلقة علم تجلس فيها تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي علم أعلم من هذا؟ احمد الله والله يا أخواني، احمد الله أنك في هذه الحلقة شرق العلم هنا وهناك تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احمد الله والله إن الله حباك واصطفاك واختار لك أعلى ما يمكن أن يكون، كما قال ابن القيم: ومن أراد أن يعرف من كان يجالس رسول الله لو كان النبي بيننا فلينظر إلى حلق أهل العلم. فإن من يجالس العلماء هو من يجالس النبي لو كان موجود. يعني اوعى تقول لو كان النبي موجود يا والله ما نمنا ولا أبدا أبدا، سوف تمل من مرة ومرتين وثلاثة ولا توفق. فكثير من كان في عهد رسول الله ولا يوفق إلى أن يجلس مع رسول الله، بل الصحابة يتفاوتون، كما جاء في الصحيحين أن أبا هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. ثم قال: وإن إخواننا، شو بقى صناعة أبي هريرة وتوفيق إلى أبي هريرة. كثير يا أخوان منا، ونحن الحقيقة ذاك الشخص يعني اللي بيبحث في تحسين معيشتي، في تحسين داخلي، في كذا، ويأتي الأسواق إلى حقلي إلى كذا، وهذا في حد ذاته أمر لا يتنافى مع الشر، إذا كان الإنسان يريد أن يعف نفسه. ولكن أيضا قد أضحي، فلا تلومني إن ضحيت يا أخي، لا تلومني أنني لا أسعى في عمل أربح من ورائي 100 جنيه في اليوم وأكتفي بخمسة فقط على أن أتعلم وأقتات بالخمسة، لا تلومني. ما تأتي تمارس علي نصحك يا أخي ليه ما تجيبش 100 جنيه وتلبس زوجتك كذا ملذة وطاب وتدخل، أليس إدخال السر على زوجتك هذا، أليس إدخال هذا السر مستحبا؟ يا أخي بدل ما ولدك يلبس بدلة ب10 جنيه يلبس بدلة يا أخي ب100 جنيه ولا يكسر قلبه بين الصبية، وهذا يا أخي من الأمور المرغبة شرعا، ويأتي لك بكل فضيلة. دعنا يا أخي من هذا، جزاك الله خيرا، إن اخترت هذا فوالله ما أنكر عليك ولا أحرمه إذا كان في حد مباح من غير إسراف ولا مخيلة، لكن لا تلومني يا أخي، لا تلومني إن عكفت بقدمي عند العلماء فاكتفيت بخبز أشرب عليه ماء، وأنا أخذ من سنة رسول الله بدلا من أن أخذ 10 أحاديث أخذ 100، بدلا من أن أبكر الساعة أمكث الساعات. لا تلومني، دعني في جنة. هكذا قال أبو هريرة. وإن إخواننا من مهاجرين كان أشغلهم من عمل في الأسواق، وإن إخواننا من أنصار كان أشغلهم كذا وكذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه. هل لامه النبي؟ قال: قم يا أبا هريرة، روح يا أبو هريرة اعمل لك عمل وترك ملازمتي. هل لامه الصحابة؟ أبدا. يقول أبو هريرة: لقد كنت أخر عند منبر رسول الله من الجوع، فيجيء الجائي يظن بي الجنون، ووالله ما بي إلا الجوع. فلا تلومني يا أخي، لا تلومني إن اكتفيت بهذا. فإن بعض السلف كان يمر عليه اليوم واليومان وما يأكل، وبعضهم يشرب بولة، فمن لامه؟ أنت في ما أنت فيه ما ألومك، اكتفيت بالساعة، اكتفيت بمجلس قليل، أنت على خير، ولكن الناس يتفاوتون في ذلك. فلا تلم من عكف على العلم وطلبه وقصر من زهرة الدنيا واكتفى من الدنيا بالقليل وتعلق قلبه بميراث رسول الله، لا سيما إذا كان الزمن زمن غربة وقلة علماء. فإن في إخواننا من يطلب الأمر في الدنيا بتوسع وكذا كثر، لكن من منا يطلب العلم؟ من منا تعلق قلبه بذلك فعكف على العلم وطلبه ساعات ليله ونهاره لا تأتي إلى واحد، يكون في الأمة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو السوداء في جلد الثور الأبيض، فتقول له قم يا أخي، اطلب يا أخي الدنيا، أولادك عيالك دعهم يا أخي، ما لك وله، معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويرعى الشجر، كما جاء في حديث زيد بن خالد لما سئل النبي عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تشرب الماء وترد الشجر، دعك اترك هذا، قل له أعانك الله، قل له هل تحتاج إلى شيء، اتركه. فليس أعظم قط من طالب علم يعكف بقدميه عند العلماء يستفيد وينتفع ويترك الدنيا وملذتها ويصبر زوجته إن قل حظها من الدنيا، أو يصبر ولده إن قل حظه من الدنيا، فإنه يترك له أعظم مما يترك كثير من الناس الملايين والمليارات، يترك له صحيح البخاري صحيح مسلم علما ينتفع به فضلا عظيما، هذا أعظم. فليس عملك محرما، ولكن الله دعانا إلى التنافس ولا المصارعة لمثل هذا، فليعمل عاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلا أجل من هؤلاء، دعك من هؤلاء أصحاب ميراث رسول الله، ادعو الله له، سل الله لهم التوفيق والثبات، وأن يزيدهم الله عز وجل إقبالا وتعلقا. هذا كبريت أحمر في زمن فتن، وهل أصيبت الأمة في مكامنها وأصيبت الأمة في ثوابتها إلا يوم أن قل من عرف حدثنا وأخبرنا، إلا يوم أن قل من اطلع على كلام هذا العلم وتعلق بكتبه، حتى صارت كتب هذا العلم كأنها سهاما موجهة أو كأنها مسبة أو معرة تسوق الواحدة وتريد أن تسحبه سحبا إلى كتاب من كتب أهل العلم من سنة أو فقه أو عقيدة، وكأنما تسوق إلى حتف أنفه، ضحك. اترك هذا، اترك هذا الطالب الذي يقطع الثيافي والقفار ويجوب البلدان بحثا عن بصيرة، بحثا عن ميراث رسول الله، قل له أعانك الله وفقك الله، ماذا تريد؟ أقاسمك طعام، أقاسمك داخلي على أن تكون وحيدا من هؤلاء أهل الحديث أهل الفقه أهل العقيدة أهل السنة. كم في الأمة من أطباء، كم في الأمة من مهندسين، كم في الأمة من مدرسين، كم في الأمة من علماء، كم العلماء بالمعنى الشرعي الذي تعرفه، كم في الأمة من هؤلاء العلماء؟ ليس في الأمة واحد مثل الزهري، ولا واحد مثل أحمد، ولا واحد مثل أبي زرعة، ولا واحد مثل أبي حاتم. فدع طلبة العلم الذين هم على قدر حالهم، لعل الله ينفع الأمة به سبحانه وتعالى. فالصحابة كانوا يعظمون العلم، والسلف كانوا يقدرون العلم. ألا أهدي لك هدية يا الله يا الله يا الله، ألا أهدي لك هدية؟ لكن من يقدر هذه الهدية يا أخواني؟ من يقدر؟ والله لو تقول واحد تعالى ألا أهدي لك هدية، ثم تذكر له نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم واردا في البخاري ومسلم في باب من أبواب العلم، إذا فرغت قال لك فين الهدية؟ فين الهدية؟ تقول له حديث رسول الله، يقول لك أريد هدية تؤكل أو تشرب، تلبس أو تركب، أنا أريد هدية من هذا. لكن هدية أزداد بها قربا، كما ورد عن أبي هريرة لما قال أنتم هنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد، خرج الصحابة، خرج الناس يريدون قسمة الميراث فما وجدوا شيئا، قالوا فين يا أبو هريرة؟ فين هذه القسمة؟ قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا أناسا يجلسون يذكرون الله، قال هذا ميراث رسول الله، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلف يعظمون من يأتي إلى العلم. كيف يا أخي والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لهذا احذر سراق الخير، سراق المجد، اذا رأوك طالب العلم قالوا يلا من اين تزوج، من اين كذا وكذا، ماذا تصنعون، الامة في الميادين، الامة تهلك، الامة كذا، فريضة الوقت الانتخابات، فريضة الوقت البرلمانات، اتركوا هذا الكلام. والله ما يقدر ما طلبة العلم فيه، ما يقدر ذلك كثير ممن ينتسب إلى العلم، بل كثير ممن يحاضر أو يخطب، والله ما يقدر هذا إلا القلة النضر وصبر وتسليتنا أن هذا في كل عصر أصلا موجود، ألا وهو النضر. فالنضر من الناس هم الذين يقدرون العلم، النضر في كثير من الناس ما يعرف يعني ايه قيمة العلم اصلا. فانا تقول والله انا مثلا انا عندي شيخ ادرس البخاري او ادرس مسلم، ولا يلتفت، والله ما يرفع لذلك رأسا ولا يعتبر لذلك وزنا، انما عنده ورقة من على النت ولا فتوى يقلد فيها شيخة يوزعها في الطرقات، او يقضي ليلة ونهارة في تعليق لوحة ولا صورة ولا كذا، هذا عنده الدين كله، والله ما يأبه اليك، وخذ وحذر منك، وأنت صاحب البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وكتب أهل العلم، والله ما يلتفت إليك ولا يقدر ولا يجعل هذا أصلا في تقويم شيخ أو تقويم طالب. إذا قال لك أنت ماذا تدرس تقول البخاري ومسلم، يقول لك والله بس كتب دي صعبة يعني هذا. وقديما قالوا طعام الكبار سم الصغار، أنت رايح فين يا ابني، رايح فين، رايح فين، انت رايح في مهالك، بخاري ايه ومسلم ايه طيب يعني ماذا تريد؟ لا يا ابني اترك الكلام ده. طب اتركه لايه؟ طيب علمني ايه البديل. طب الاربعين نووية، والله ما عندي يا ابن الاربعين نووية، لكن تعال اقعد معانا، واخد بالك في تربية الاول وفي كذا، يعني تربية على ايه؟ تربية على ايه؟ على مسابح تسبح بمسابح، تصلي مثلا معنا الفجر بثلاث أجزاء، العشاء أربع أجزاء، المغرب بثلاث أجزاء، تعال تربى على هذا ودعك من هذا الطريق أولا. بهذا إذا كان نصيحا أمينا كمان، إنما البعض يأخذك إلى كتب حزبية وإلى نتف من أوراق وزعها عليك، ويعتبر أن ذلك هو العلم كله، وليس هناك علم بعد ذلك. ولهذا جهلت الأمة كثيرا وأصيبت الأمة، وأصبحت السنة ظاهرة المعلم، أصبحت خفية عن الناس، بل أصبحت تهمة، تهمة من ينتسب إلى السنة الآن، تهمة تقول قال الله قال الرسول، يقول لك قال فلان قال علان، تقول قال الله قال الرسول، بس الواقع الواقع. ولهذا أنا أقول سبحان الله، يعني إذا ردت إجماعات فكيف يقبل ما هو أقل من ذلك، وكيف يقبل ما هو دون يعني ذلك، كيف يقبل؟ ولغة قال الله قال رسوله لغة قليلة ولغة نادرة، لأن الناس لا يعون ما العلم ومن العلماء، ولا يدرون يعني قيمة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول له قال الرسول قال الرسول قال، وهو لا يلتفت إليه، إن احترمك وانتظر حتى تفرغ من كلامك، وبعد انتظر من كلامك يقول لك فراغ، تقول له نعم، يقول لك طيب ولكن انت شايف الوضع وشايف الحال وشايف مش عارف ايه واصلي وفصلي، او يترك حتى تنهي كلامك ويقول لك يعني انتم تبع وتبع وتبع وتبع. قل من يتكلم بالاثر، ذهب هذا العصر. فلهذا انا اقول مع هذه الغربة، اذا وفق الله لطالب العلم، وفق الله طالب العلم لمثل لمجالس اهل العلم ولقراءة كتب اهل العلم فليحمد الله. واعجبني اثر ذكر البخاري في كتاب العلم معلقا، قال اظن عن ربيعة، قال لا ينبغي لطالب العلم ان يضيع نفسه، اللي يأنس من نفسه فهما، يأنس من نفسه حفظا، يأنس من نفسه اقبالا، فلا ينبغي ان يضيع نفسه. اوعى تترك هذا الطريق، شوف اذا وضعك الله على هذا الطريق فلا تضيع نفسك. واقول لك ان فاتك حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فارك عليه، مش درس، مش أسبوع مش شهر مش سنة. لا بارك الله في شمس يوم مرت عليك ولم تزدد فيه لله عز وجل علما، لا بارك الله في ذلك. فكان السلف يعظمون هذا، ولهذا في حديث زبر بن حبيش لما جاء الرجل فقال جئت أطلب العلم، قال والله ما جئت إلا لهذا، جئت أطلب العلم. هذا أعظم ما يمكن أن يقال، جئت تطلب العلم، أبشر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ناصراً. أنت جئت تطلب علم، يعني ما جئت تطلب مال، ما جئت تطلب منصب، ما جئت تطلب وظيفة زي حال الخلق. تقول السلام عليكم، عليكم السلام. يقول لك أهم حاجة ربنا يرزقنا بواحد يرحمنا، احنا ناس مساكين مالناش دخل مالناش كذا. جل هم الناس جئت اطلب ما يكفي بطني وبدني، اما جئت اطلب العلم هذه عملة لا تكاد تجد صرافة لها، لا في سوق يباع ولا في محل يعرض ولا في طريق يعرض، لا تكاد تجد ذلك، لا تجد هذا إلا أقل القليل. ولهذا إياك من أن يأتيك الشيطان فيقول نحن عند شيخ معين كم، ده احنا اثنين بس ده أنتم ما أكثركم، ما شاء الله تبارك الله اثنين، جيت تطلع اثنين ما شاء الله. لقد كان الإسلام يوما ما رجلا، لقد كان الإسلام يوما ما رجل وامرأة، لقد كان الإسلام يوما ما وصبيا، إسلام يوما ما وعبدا، الإسلام كله. كنت سادس ستة، كنت سابع سبعة، يوما كان الإسلام هكذا. فحينما يكون الدرس رجلا، حين يكون الدرس رجلين فالحمد لله، أنت تتعامل مع عملات نادرة، كيف إذا كان عشرة، كيف إذا كان مئة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا جميعا بطلب العلم، وأن يهيئ لنا سبل تحصيله، وأن يهون علينا الدنيا ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل الآخرة هي همنا ومبلغ علمنا، إنه يريد لك القدر عليه ونكتفي بهذا القدر.